رسول الله، أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى في موضوع هام من موضوعات الساعة، وهو موضوع القعود أثناء السلام الجمهوري. والناس باللجنة التأسيسية عزف السلام الجمهوري، قام الناس وقعد البعض عن القيام، وكانت أشبه بمسألة محيرة شائكة زاعت هنا وهناك، تناقلتها وسائل الإعلام، القنوات الفضائية والجرائد، رفع البعض قضية بإسقاط العضوية، قامت جمعية قم يا مصري أو أقامت دعوة قضائية مستعجلة أمام مجلس الدولة لعزل الأعضاء السلفيين باللجنة التأسيسية للدستور الذين لم يقفوا أثناء عزف السلام الجمهوري في آخر اجتماع لهم بمقر مجلس الشورى. وذكروا أن هذا الموقف ينم مع الرفض السلفيين للدولة المدنية التي نسعى إليها جميعا، وتابع أننا نشعر بالقلق على الدستور في ظل عضويتهم بالجمعية التأسيسية. هل هذه المسألة تستحق هذا الأمر وهذه القضية وهذا التضخيم؟ ومن الذي أصاب فيها ومن الذي أخطأ؟ نحتاج لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وإلا فهذه القضية أيضا لا ننسى أنها تأتي وسط أحداث جسام تنصيب رئيس الجمهورية، الخطاب الذي سمعناه في أمام مجلس الشعب ومجلس الشورى واللجنة التأسيسية في المؤسسة العسكرية، أمام مجلس اللجنة أو المحكمة الدستورية، يعني أحداث كبار. ولا ننسى أيضا أحداث المسلمين في سوريا، استقبال شهر رمضان والاستعداد لشهر رمضان، وخصوصا وقد أوشك شعبان على الانتصاف. نحن لا ننسى ذلك كله، وبعض القضايا بلا شك أهم من بعض، تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولابد من رفع الجهالة عن النفس، وإلا فالوقت وقت غربة وجهالة، ومع الغربة والجهالة تصبح السنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا، وأحيانا الظروف والمناسبات يعني ما تحتمل الرد الواسع والبيان الذي يقمع المخالف، الوقت قد لا يتسع. يعني مثلا والإنسان بعد منتصف الليل في الواحدة صباحا، بعد منتصف الليل يطالب مثلا برد بتوضيح مفهوم ولا يدري ما الذي يخاطبه، ما الذي يحادثه، كيف يكون تلقي الكلمات. أحيانا البعض يعني يستهزئ ويستخف ويصر على ما عنده رغم وضوح المسائل. أحيانا الوقت مقتضى، تكلم في دقيقة، تكلم في دقيقتين مثلا، أو قطع للإرسال أو نحو ذلك من المعاني، الأمر الذي يعني الكل وكأنه يعني عرفه واحتك به أو يعني يتابعه عن قرب. ولذلك قلت لابد من توضيح وبيان يتناسب مع هذه المسألة. في شبهات بتثار حول هذا الموضوع، يسمى الآن بالمنهجية والمرجعية، إن لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضبط الأقوال والأفعال، من المصيب ومن المخطئ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا ما حدث نزاع وجب علينا أن نرد حكم ما تنازعنا فيه لكتاب ربنا ولسنة نبينا، لا نرده للأهواء للآراء للبيئة للنشأة. أنت بيئتك تختلف عن بيئتي، نشأتك تختلف عن نشأتي. البعض يتكلم مثلا عن البيئة والنشأة، ماذا كان الحال قبل ظهور السلام الجمهوري؟ أو البعض ممن يتكلم عن حب الوطن ويرى أن السلام الجمهوري والقيام له هو مظهر حب الوطن والحرص على مصلحته. هل الناس قبل ظهور السلام الجمهوري لم يكونوا مثلا يحبون أوطانهم، يحرصون على مصلحة الأوطان؟ وخصوصا أنه أمر مستجد، أمر مأخوذ من الغرب، أمر مستورد. والبعض قد يتكلم أنه نظام إداري أو أنه من جملة العادات. لا، المسألة ليست هكذا، ليس هو من جملة النظام الإداري، وإلا فهذا يصطدم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لو أطلقنا عليه وصف العادة، نحن نفرق جيدا بين العادات وبين العبادات. العادات الأصل فيها الإباحة، نصنع طائرة، صاروخ، نصنع مستشفى، نصنع مدرسة، كل ذلك لا بأس به وهي لما استخدمت له. أما العبادات فهي توقيفية، تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وأنا يعني لو قلت إن المسلم العامل بدينه ولدينه هو أحب الناس لوطنه، أحرص الناس على مصلحة وطني بعيدا عن الادعاء، وإلا فهناك مصالح جوفاء إن حققت خيرا في العاجل تدمر العاجل والآجل بعد حين. البعض ذكر أن القيام مباح. والله لو كان مباحا على حد هذا التعبير فالمباح يستوي طرفاه، بمعنى القيام والقعود يستويان. لو قلنا هو مباح، البعض قال واجب، هو واجب، يجب على الناس أن يقوموا أثناء السلام الجمهوري. وهذا كلام فضفاض واسع، لا أقول لا دليل عليه، بل ولا شبه الدليل ولا أثارة من علم. يعني مسؤول الخارجية لما سئل قال السلام الجمهوري العرف جرى، ولكن لا شيء يدل عليه. العرف جرى ان الناس يقومون، والناس يقومون هذه متفاوتة هي الاخرى. يعني حتى في الواقع في الايام الاخيرة، ما الذي صور وكيف صور؟ لماذا لم يقف اثناء السلام الجمهوري؟ لماذا؟ طابور من المصورين هنا، طابور من المصورين هناك، الكل يتحرك والكل يجري والكل يصور. لماذا لم يقفوا؟ لو قلنا بوجوبه في برنامج مثلا 10 مساء المذيعة ومن استضافتهم في نهاية البرنامج يعزف السلام الجمهوري، لم يقم أحد. الناس في الشارع، الناس هنا، الناس هناك، لماذا أوجبنا على البعض دون البعض الآخر؟ وحتى لو أوجبنا، يعني ألم ندرك أن الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى لو قلنا هو من جملة الواجبات الشرعية، الواجبات بتسقط بالعذر والعجز، وإلا فما شأن من كان مريضا؟ نوجب عليه الوقوف والقيام أثناء السلام الجمهوري. إنسان ضعيف، إنسان كذا، إنسان كذا، أعذار قد لا ينفك عنها البجر. وبالتالي فالتعميم على مثل هذا النحو تعميم فيه إخلال، يعني ويقولون لا تعميم قبل حصول الاستقراء. ناهيكم طبعا أن الأمر مأخوذ من الغرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا فارس والروم، قال فمن. وفي رواية اليهود والنصارى، قال فمن. فأمر مأخوذ من الغرب، يعني لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، لم يحدث على عهد الخلفاء الراشدين سلام جمهوري وعزف وقيام والإنسان يقف هكذا لا يهمس لا يتحرك مثلا ونحو ذلك. هذه صورة مستجدة، صورة مستوردة كما ذكرنا. المبارك لو قلنا ان السلام الجمهوري والوقوف واشياء طبعا اكثر من ذلك تحية العلم ونحو ذلك من الاشياء، النظام مبارك بل ورجال الامن ما كلهم يقف اثناء السلام الجمهوري، اين هم الان؟ هل قيامهم اثناء السلام الجمهوري ووقوفهم على مثل هذا النحو دل على محبتهم للاوطان؟ سؤال اطرحه يجيب عليه المخالف. لو كان هذا هو المؤشر، هذا هو المقياس، كم من إنسان قام على مثل هذا النحو وهو خائن لوطنه، يمارس الطغيان، يمارس القمع، يمارس الظلم، فهل هذا يشفع له عند الله؟ وهذا يدل في واقع الأمر وحقيقته على حب للوطن وعلى القيام بمصلحته. ولو عكسنا القضية، إنسان لا يقوم لسبب أو لآخر، يخطئ، يخالف، لا يستطيع كذا كذا، كم من إنسان لا يقوم وهو فعلا محب لوطني، يعمل لمصلحته، يعمل لمصلحته، يريد تعميره، يريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، يعمر الدنيا بدين الله، يريد للبلاد والعباد أن تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، يريد أن يصل بين الدنيا والآخرة، بين الأرض والسماء. فالواقع والشرع وكل شيء والعقل وكل شيء يجيب في هذه المسألة ويوضح هذه القضية كمثال لا على سبيل الحصر، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا، ولكن لما كنا بصدد هذا الموضوع وقضية وقنوات فضائية وكل يوم حديث وبعد منتصف الليل ونحو ذلك حديث على القيام أثناء السلام الجمهوري، ونحن لا ننسى أبدا طبعا الهجوم على التيار الإسلامي ككل، ولا أقول هم يؤلفون تهما، لا، قد لا يعدمون، وكلنا ذلك العبد المذنب المسيء، لو قالوا لي أسأت في كذا، أخطأت في كذا، والله كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يعني هم لا يعدمون أبدا النقائص والعيوب، وإن كان طبعا إعلام يعني بيصب جام غضبه على كل ما هو إسلامي أو يمت لدين الله بصلة السلفيين التيار الإسلامي. لو طالبنا بتطبيق شرع الله، بعودة الأمة لكتاب ربها، بدستور إسلامي، بقانون ينبثق من الكتاب والسنة، لا ربما تهوروا علينا وتطرفوا في حقنا ومارسوا معاني الإرهاب، وإلا فهل أنا خطأتهم مثلا لما قاموا أثناء السلام الجمهوري؟ كان بمقدوري والله لو كانت المسألة هكذا رفع صوت أخطئهم أنا أثناء قيامهم، أثناء وقوفهم وتحية علم ونحو ذلك، أخطئهم أنا، أخطئهم في هذا وغيره، وإلا فما الذي فعلوه مع من صرف العبادة لغير الله، مع من عبد غير الله جل وعلا؟ أقاموا الدنيا ولم يقعدوها أبد، لم يتكلموا، وكأنها قضية لا تستحق الذكر، لا تستحق الكلام. هل تكلموا عن التبرج والخلاعة والفسق والفجور مثلا والاختلاط ونحو ذلك مما تستمطر به النقم؟ أبد، لم يتكلموا عن مثل ذلك، ولا ننتظر أن يتكلموا في مثل هذه القضايا. فكثيرا ما تثار القضايا معكوسة، يعني نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف. ما الذي ينصب نفسي قاضيا؟ عنده أهلية للحكم على الأشياء؟ استصحب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لا أهلية عنده، لا قدرة لديه على الحكم على الأشياء. ويقول العلماء قضاء القضايا وفتوى المفتي وحكم الحاكم، لا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال ولا الحرام حلالا، الأمور كل الأمور على ما عند الله تبارك وتعالى. قد يقوم البعض وقد يقعد البعض الآخر، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نصادم بأن فلان قام مثلا، لماذا لم تقم مثل قيام فلان؟ لا، ما منا إلا ورد عليه، وإلا فمن قام والله أنا قد ألتمس له العذر، أقول يجهل حكم المسألة مثلا لربما اعترضته شبهات يعذره الله بها، كان عنده وزن للمسائل، أساء التقدير، وزن المصالح من المفاسد، الحسنات من السيئات مثلا، لربما البعض مستكره في هذا المسلك وفي غيره، نحن نعمم الآن، وفي الحديث رفع عليه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لربما كان ينكر المنكر بقلبه، وفي الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنا أعتذر عمن قام، وبالتالي لا نعارض بتصرفات بعضنا البعض، فلان قام وفلان قعد، فلان قال وفلان أمسك عن الكلام، لا، كل هؤلاء حكم ومحكومين كثرة وقلة، بيئة ونشأة، الكل يقاس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الحق إلا واحد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإنسان لربما لو خالف شرع ربه، وهذا مشاهد، يطلقون عليه وصف الحداثي المبدع المفكر الكبير التنويري العظيم، تعبيرات وهالات ضخمة قد يطفونها على من يصادم شرع الله، من يخالف دين الله جملة وتفصيلا، ومن تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله قد يطلقون عليه وصف الظلامي، وصف الرجعي، وصف المتخلف. ماذا لو خالفت أنا الواقع في مسألة قيام أو غير قيام؟ ألا أستحق وصف المبدع حتى لو أخذتها مرة؟ مبدع، مثقف، تنويري، أصحاب الرأي الحر المستنير، ما هذه النعوت وهذه الأوصاف يطلقونها على من يصادم نصوص الكتاب والسنة؟ مسألة كمسألة القيام أثناء السلام الجمهوري، مسألة كما ذكرنا، يعني ما تستحق هذه الآلات؟ يعني لو تكلمنا فيها بالحق وبالعدل هذا مفيد، هذا نافع، هذا مطلوب. أما على جهة المغالاة، يعني وكأننا وضعنا عصابة سوداء على أعيننا لابد وأن نضحك بها كل ما تعلمناه أو تعرفنا عليه، احنا تعرفنا على الرقص مثلا، الإنسان يرقص، الإنسان مثلا لربما رأى من يستغيث بغير الله، من يدعو غير الله، من يعبد العزير مثلا، من يتمسح بشجر أو بحجر، قال ولا مالي وخليك في حالك، والرأي والرأي الآخر والرأي وكأنها حرية، بمثل خلق البعض يصوره هكذا. فلماذا عندما نلتزم بدين الله أو قضية يعني نرى أنها نتقرب بها لربنا، لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد هونا 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 هونا؟ نأخذ المسائل بهوادة شديدة، وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. لا داعي للتشنج، ولا داعي للتوتر، ولا داعي لمثل هذه المسائل، وخصوصا عندما يكون المخالف هو المخطئ في نفس الأمر. وأنا سأنقل بعض فتاوى أهل العلم، كبار أهل العلم في هذه القضية، في هذه المسألة، حتى نستبين مواضع الأقدام، وحتى نتعرف من الذي وافق الحق ومن الذي خالفه. ويا ليتنا إذا كان منا الاهتمام وارتفعت حناجرنا نعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، نقول للخلق اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نغار إذا ما انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، نقول للناس الصلاة الصلاة، نقول الحجاب الحجاب، نعظم الحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعظم حرمة الزمان، حرمة المكان، حرمة الأشخاص. نتكلم في شهر شعبان وسرعة الرحيل وقرب الانقضاء، بعد أيام سنستقبل رمضان، كيف نعظم الحرمات في نتقرب لربنا وتزوده. فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نوضح للناس مسألة: من صام في النصف الأول من شعبان يصوم في النصف الثاني منه وبلا كراهة، نأخذ أجر، نأخذ ثواب. أما أن تصبح الأحاديث القناة الأولى تشتر ما تقوله القناة الثانية، وادي وتلك لا أثار من علم، نرجع لأهل العلم الثقات. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأنا أتعجب والله دوما، يعني من حري إذا كان ولابد أن نضع إنسانا في قفص الاتهام، ما الذي يوضع؟ المصيب أم المخطئ؟ المحق. أحيانا نأتي لإنسان مثلا أطلق لحيته على سبيل المثال للعصر، نقول له أحدثت شبهة، أحدثت فتنة. أنا الذي أحدثت الفتنة؟ هذا يقال لمن أطلق لحيته ووافق السنن، أم يقال لحليق اللحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا اللحية، وفوا، أوفوا، أرقوا، وفروا، أطلقوا اللحى، وأحفوا الشارب، خالفوا المجوس. فهل أنا الذي أحدثت الفتنة؟ هل أنا الذي شغلت الدنيا؟ مثلا أنا أردت أن أستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا والله أردت أن أنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، أردت أن أطيع الله، أن أسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمت أن كل الطرق مسدودة إلا من طريقي صلوات الله وسلامه عليه. هل نأتي لوحدة منقبة، لوحدة محجبة، نضعها في قفص الاتهام؟ وما الذي يحاسبها؟ المتبرجة هي التي تحاسب المنقبة، هي التي تستهزئ وتستخف بها، تضعها في قفص الاتهام وكأنها شاذة. هذه إنسانة توافق شرع الله، تريد أن تتقرب إلى الله، تأخذ أجرا وثوابا، تبرئ ساحتها، تخلص رقبتها. ما الذي يشغل الدنيا؟ وما الذي يشغلها بالباطل؟ ومن الذي يريد أن يضع الآخرين في قفص الاتهام؟ يعني للأسف الشديد صار أمثالنا هم الذين يوضعون في قفص الاتهام. الواحد منا يطلب البراءة لنفسه، يقول والله أنا بريء، أنا والله ما أجرمت. كان الواجب لو وضع إنسان في قفص الاتهام أن يوضع العاصي، أن يوضع المخالف لشرع الله، أن يوضع من يصد عن سبيل الله. هذا هو الذي يوضع في قفص الاتهام حتى يصطلح كل فريق على حقه. ونقول: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي يؤمن، الذي يطيع الله تبارك وتعالى هو الأحق بالأمن وبالأمان، الأحق بالاحترام. لو قالوا القيام للسلام الجمهوري احترام للأوطان ومحبة للوطن، قلت لهم لا، الأمور لا تؤخذ بالادعاء. يقال لصاحبها: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وحتى لو كانت القضية لا تحصرها، أنت في هذا المفهوم، في هذا المعنى، لا داعي لتضييق. أقول الواسع هذا ليس فيه سعة. أنت عندما تقوم على مثل هذا النحو راجع نفسك أنت، هل أصبت أم أخطأت؟ اسأل، إن لم تتعلم، إن لم تحسن مسائل العلم، سأل أهل العلم الثقات: هل ذلك واجب؟ هل يجوز أن أقوم على مثل هذا النحو؟ هل هذا الفعل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويا ليتك تنصف من نفسك، يعني لما تهتم بهذه القضية ويكون منك المغالاة فيها على مثل هذا النحو، سأل نفسك: هل أنت ممن يصلي؟ سؤال مطروح. هل الإنسان لا يصلي، لا يوحد ربه، لم يسلم وجهه لله تبارك وتعالى، ونراه وكأنه الأسد الهصور مع مثل هذه القضايا؟ هذه مسائل غريبة جدا وعجيبة، يعني تستدعي ألف وقفة ووقفة. يعني نحن نراعي ضوابط الإنكار، ألا لا نهمل مسائل المصالح والمفاسد، وشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، ونتخوف والله على أنفسنا وعلى الخلق من حولنا أن نستمطر عليهم النقم بمعصية الله تبارك وتعالى، نضيع العاجل وندمر الآجل، فما دمرت الدنيا والآخرة بمثل معصية الله تبارك وتعالى. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والبعض ممن يستهين بالذنوب والمعاصي ويستخف بالمخالفات نقول له لا تصح، لا يصح أن تستخف بذنب حتى وإن دق. المنافق يرى ذنوبه وكأنه ذباب جاء على وجهه فقال بي هكذا وهكذا، أما المؤمن فيرى ذنوبه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وقال سبحانه بشأن قصة الإفك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فليس كل شيء نستخف به يكون هينا عند الله، لا أبدا لا أبدا، قد يكون من الكبائر، قد يكون من أكبر الكبائر، وبالتالي نحتاج لتعظيم لحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا. أنا أنقل لكم بعض هذه الفتاوى التي اطلعت عليها للشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والفوزان، فتوى كثيرة جدا في مسألة القيام هذه، في مسألة القيام على الأقل اتركوا لنا مساحة، الوقت وقت غربة والله، نحن ما رفعنا أصواتنا مثلا، ما تهجمنا على الخلق، ما انتقصنا البشر، لا نقول الوقت وقت غربة وجهالة، نحتاج لدين ورفق، وما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان، ونتمنى من المخالف أن يتعامل معنا يعني حتى مثل هذه المعاملة رغم خطأه هو المخطئ ونحن أصابنا، ولكن بلين بهوادش، أما رفع قضية مثلا وكل يوم السام الوطني وكأن الأوطان ضاعت لم نقم أثناء التحية، وكما ذكرت حتى من يقول إن ده محبة للوطن ولمصلحة الوطن لدى الإجابات كثيرة جدا، الإجابات كثيرة، ومن يوجب على قد أكون مريضا كما ذكرت، ما في فريق كبير في السجون الآن كانوا يقومون أثناء السلام الجمهوري وأنتم تعلمون أين هم، لا تعظيم عندهم لا محبة عندهم للأوطان، لو قلت ذلك الدليل والشاهد موجود، لم يعملوا لمصلحة الوطن بل دمروا البلاد والعباد. فيعني خد درس مسائل بسيطة جدا، بل مصور كيف صور هذا المشهد، لماذا لم يقف لو أوجدنا، لماذا نحابي، لماذا ننظر للمسائل النظرات مريبة على مثل هذا النحو. انظروا لما قاله أهل العلم، سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء هل يجوز الوقوف تعظيما لأي سلام وطني أو علم وطني، فأجابوا لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، انتهى. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكان رئيسا لجمعية أنصار السنة المحمدية عندنا هنا، وهو من أعلم أهل الأرض، كان رحمة الله عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله ابن قاعود. فهذه فتوى، هذه فتوى. ربنا أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام. ما انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن أعطانا من كل شيء علما، فجزاه الله خير ما جاز نبيا عن أمته. نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنجد الخيرات في العاجل والآجل، ما نحتاج لاستحداث. لو صنعنا سيارة أو طائرة أو مصنع لا بأس، كل ذلك لما استخدم له، كما ذكرنا ونحن نفرق بين المعاملات وبين العبادات، فلا داعي للخلط بين المسألتين. بل النظام الإداري، عمر استحدث نظام الجند، نظام الدواوين، لا بأس. النظام الإداري عندنا نظام مرور نعمل به، طالما أن النظام الإداري لا يصطدم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله فلا بد من العمل بمقتضاه، لا بد من احترامه. متى لا يحترم؟ إذا كان يصادم شرع دستور ولا قانون، لو خالف نصا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمخالفة مردودة على صاحبها كائنا من كان. على الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة، والحق أبلد والباطل لدلج. والدولة المدنية التي يتكلم بها البعض في مقابلة الدولة الدينية، نحن نرفض الدولة الثيوقراطية التي وجدت في أوروبا، ما نحتاج لاستيراد، هذه وجدت في أوروبا لما عملت الكنيسة ما عملته، فصلوا الدين عن الدولة وقالوا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذا شأنهم. ليس عندنا دولة ثيوقراطية تحكم بالحق الإلهي، لا، نحن نحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعتم ما ردده الرئيس محمد مرسي ونقلوا عن عمر وغير من الخلفاء الراشدين، إن أحسنت فاعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا قصدوا بالدولة المدنية دولة مؤسسات وأنظمة حديثة وعصرية واكتشافات واختراعات، ونقيم سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق ونأخذ بكل أسباب القوة، هذا مطلوب، هذه الدولة نحن نطلبه. أما لو قصدوا بها إبعاد الدين عن الدولة، لا، هذا غير مقبول. قيصر لله وما ملك لله وكل ما على الأرض ملك لله، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالمرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى، يحكم لا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضائه. فمسألة إن دول إذا لم يقوموا صاروا أعداء للدولة المدنية، لا، هذا افتئات، وهذا اشتراء غير مقبول، غير مقبول. يقال لصاحبي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن نطالب بدنيا تقوم على أساس من الدين، سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق وحرب وسلم ومسجد وسوق، كل ذلك، كل ذلك لا يصطدم بكتاب ربنا ولا بسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، وهي المسألة التي يقول عنها البعض مرجعية دينية، بمعنى إن كل صور الحياة تنصابخ بدين الله تبارك وتعالى، وليسنا بدعا وسط الأمم، لا أبدا، ما من أمة إلا ولها دستور، لها نظام وقانون ينبثق من عقيداتها، وهذه أمة مسلمة تتحاكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأقليات فيها أو أهل الكتاب أو كل هؤلاء لمصلحتهم يطالبون بتطبيق شرع الله بالعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحتهم قبل مصلحة غيرهم، لا ينعمون بالرحمة ولا بالدفء إلا في أجواء إيمانية تنصبغ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أغالي لو قلت لحظات مرت على تنصيب الرئيس محمد مرسي، والله سمعت العجب العجاب، يا حتى البورصة هذه انظروا لأرباحها، يعني في نصف ساعة 5.5 مليار، أمور غريبة أمور غريبة. يعني اللي يسأل عن العسكر هل تغدوا، إذا ما قدم له الغداء هل تغدوا هم؟ نموذج غير موجود، لم تعهدوا البشر من قبل. إنسان حريص على طاعة الله، لما قامت الثورة أمطرت السماء مطرا لم يحدث من قبل، نحن نستبشر الخير. حتى المعاني التنمية، معاني النهضة، المعاشات، زيادة الرواتب، في ظرف ساعات قلائل تحدث هذه الخيرات وهذه البركات. أي والله ما استمطرت الرحمات بمثل طاعة الله تبارك وتعالى. كان عمر بن الخطاب يقول لسعد بن وهيب خال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه: يا سعد، ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباده وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته، فلا ننال ما عند الله من خير وبركة وسعة رزق إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. كل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير، فعندما نحذر المعاصي ونحذر منها نحن دعاة صلاح وإصلاح. لا أقصد شخصي، لا، من ينادي بتطبيق شرع الله بالعمل بدين الله هؤلاء هم الدعاة الحقيقيون للصلاح وللإصلاح. هؤلاء هم فعلا الذين يحبون الوطن وينشدون مصلحته. خلاف ذلك مجرد ادعاءات كلمات، والأمة عانت، ما هو مبارك والقذافي والأسد وغير الأسد، كل هؤلاء كانوا يقيمون دولا مدنية، دولا علمانية، فصلوا الدين عن الدولة، أبعدوا الأمم والشعوب عن دين ربهم، فكانت النكبات وكانت المصائب وكانت المحن، لا دين نالوا ولا دنيا حتى استبقوا. يعني نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقعه. الفتاوى كثيرة جدا، كمية فعلا ضخمة من الفتاوى. السؤال مثلا، سؤال آخر، عند تحية العالم يقولون في لجنة الفتوى: لا يجوز تحية العالم ويجب الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليها، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم لما ورد من النهي عن التشبه بهم ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم. البعض تكلم حتى عن الدرع والسيف وتعظيم هذه الأشياء، البعض ذكر أنه خلف سيف أو راية للتقديس والتعظيم، فأجاب: بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في قوت لأهله، كما لم يعهد ممن بعده من خيرة الناس ولا في سيرة الأولين والآخرين من المسلمين في تاريخهم الحافل بالانتصارات والبطولات الرفع وسائل الجهاد والرايات على وجه التقديس. لم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا ذلك، لم يرفعوها على وجه التقديس فوق البيوت والبنايات أو أماكن الاجتماعات أو على الساحات العمومية أو على المدارس والمعاهد والجامعات، أو ألزموا الناس بمظاهر مباينة لإخلاص العبودية لله الواحد القهار، وإنما عرفت مظاهر التقديس عند المعاصرين المتأثرين بالمدنية العلمانية الغربية، فقلدوهم في الأعياد والاحتفالات الرسمية والمراسيم الدولية شبرا بشبر وحذو القذة بالقذة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن السيف والعلم وغيرهما في مضامين القوانين الجارية في المجتمعات العربية والإسلامية معدود من المقدسات الوطنية بلا خلاف، موافقة للدساتير والقوانين الغربية كما ذكرنا. كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن من فعل ذلك حتى عند العرب أو المسلمين إنما أخذه من الغرب موافقة، ونحن نفرق بين أن أخذ من الغرب أنا كيمياء وطبيعة وفلك وصنع طائرة، هذا أنا أخذه من كل من أفلح فيه، أما أن أخذ منهم ما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة لا، نحن نميز. لابد وأن نكون على بصيرة، لابد وأن نفرز بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة. قال: ما فعله إلا موافقة للدساتير والقوانين الغربية الأجنبية التي تعد امتدادا للوثنيات اليونانية والرومانية وغيرهما، لأن أصولها قامت على تأليه الهوى، لذلك كانت مقدساتها الوطنية أقوى تعظيما وأشد عقوبة من المقدسات الشرعية. هذا ظاهر طبعا واضح، أن الأشياء الوطنية السلام، القيام للسلام، حنقيم الدنيا ولا نقعده، قضايا وغير قضايا، رفعتم قضية على من لا يصلي مثلا، على من يشرك مع الله آلهة أخرى، على من يسب دين الله، ده لربما عدوا من سب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم في نطاق الحريات، يقولون حرية شخصية، حرية رأي، حرية تعبير، حرية إبداع. من يسب النبي صلى الله عليه وسلم حرية إبداع، مشكلة، هذه مشكلة من مشكلات العصر. فالأشياء الوطنية بينما ينتصبون إذا ما الحلم أو التحية مثلا ليست على الهيئة المطلوبة، وكأن الدنيا حدث فيها حدث لم يعادوا لا الأولون ولا الآخرون. يقول: التي تعد امتدادا للوثنيات اليونانية والرومانية وغيرهما، لأن أصولها قامت على تأليه الهوى، لذلك كانت مقدساتها الوطنية أقوى تعظيما وأشد عقوبة من المقدسات الشرعية، بدليل حكاية حال من امتنع عن أداء المراسيم الموضوعة. من امتنع عن أداء المراسيم الموضوعة سيدخلونه السجن مثلا. والله لو دخلنا اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ده شأننا، هل أقول كشأن غيرنا؟ لا، ربما البعض كان شيوعي وكان وكان ودخلنا جنبا إلى جنب، لا ربما كنا أقل من أمثال هؤلاء، وحنضع دستور لأمة مسلمة لشعب مسلم، دستور لابد وأن يرضي الله، نحتال لذلك، ولكن دخلنا ورضينا بهذا الأمر على جهة أن نحاول أن نرضي ربنا، أن نقلل الشر والفساد ونكثر الخير والصلاح، لأننا نرضى بغير الله بديلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا ليس سرا نزيعه ولا هو اكتشاف عصري، لا، أنا كمسلم أعمل بإسلامي ولإسلامي، أريد أن يرضى ربي عني. أنا لا أوافق ولا أرضى بأي شيء يصادم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولو كانت اللجنة التأسيسية ستخالف شرع الله جل وعلا، أنا لا أرضى لا بها ولا عنها، أنا لا مطمح لي في مثل هذه الأشياء، لا، أنا أراها عبئا، أراها تكليفا، أراها أمانة، أحاول فيها ما استطعت أن أوافق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتمنى التوفيق والسداد، وأقول ما قال عمر: إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله منه بريء. أقول ما قاله أبو بكر من قبل: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في القرآن برأيي كانت آية تتنزل على نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقولون بدليل حكاية حال من امتنع عن أداء المراسيم الموضوعة أو أبى القيام للعلم أو للنصب فقد ارتكب في نظر من يؤله الهوى أعظم جريمة، ونقموا منه ونسبوه إلى الخيانة العظمى. سبحان الله، حكاية طبعا لما يحدث، حكاية لما يحدث حنسبونه للخيانة العظمى. ليه؟ كفر بالله مثلا، صد عن سبيل الله، نصب بالنفس ندا وإلها مع الله، شرع مع الله، أبدا لم يقم مثلا أثناء السلام الجمهوري هفعلوا بي هذه الأفاعيل. غريبة، أمور غريبة جدا وعجيبة كما ذكرنا. يا ليتهم حتى لو تجارينا على سبيل إنهاء الخصومة واللجاجة، إذا ما تكلموا في مثل هذه القضايا يتكلمون. الصلاة الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت قال: الصلاة الصلاة، نبه أمته لقيمة الصلاة، نعظم ما عظمته الشريعة. ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فنعظم أمر الله. ما من نبي إلا وقال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وانظروا لما نحن بصدد السياسات ونحو ذلك، وكيف طمست الكثير من المعاني الشرعية. القضية التي نتكلم فيها الآن قضية وكأنها غريبة جدا على الأسماع والناس، وكأنهم يسمعون كلاما لأول مرة، ونشأت أجيال للأسف تربت على سياسات يا ليتها سياسة شرعية. لا، هي سياسات ميكيافيلية، حيل وخطط ومؤامرات وذكاء هو إلى الغباء أقرب. هذا هو الذي تربت عليه الأجيال. نحتاج لترسيخ مفاهيم الهدى، نحتاج لمتابعة الفرائض بالنوافل، نحتاج لتوضيح المفاهيم، ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك أيضا عن بينة. قال: ونقموا منه ونسبوه إلى الخيانة العظمى، وكان من المخذولين المبعدين، في حين أن من اخترف كل المخازي والمهالك من انتهاك واختلاس ونهب، وهو في ظاهر حاله يعظم العلم ويتظاهر بمحبة الوطن، وأعماله وتصرفاته لا تعكس بحال حقيقة المحبة، كان هذا من المنصورين المقربين. أن كيف يحكم بمعاقبة من لم يقم للعالم الجمادي الذي لم نؤمر شرعا بالقيام له؟ جماد، سأقول رمز، حتى ولو كان رمز ما صح تأليه، ما لصح تقديسه، ما يصح أن أقف أمامه وهكذا على مثل هذا النحو، ضوابط شرعية. يقولون: بمعاقبة من لم يقم للعلم الجمادي الذي لم نؤمر شرعا بالقيام له، ويعدل عن معاقبة من لم يقم لله رب العالمين، لا صلاة ولا غير صلاة، مش هنعاقبه، حرية شخصية، دي حرية شخصية. فأي الميزانين أحق بالاتباع، ميزان الهوى أم ميزان الحق والعدل؟ والله المستعان وإليه المشتكى. الشيخ الألباني رحمة الله عليه هو الآخر سئل عن التحية وأنها تكون بالإشارة باليد ونحو ذلك كصور التحية التي نشاهدها هنا وهناك. قال: هي تحية منهي عنها شرعا، وإنما تحية المسلمين تكون بقول السلام عليكم، تكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يسلم بعضنا على البعض الآخر، لا بالإشارة ولا بالأكف ولا بالانحناء، لا ولا ندخل بهيئة ركوع ولا سجود، لا، التحية عندنا السلام عليكم. روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. رواه النسائي وحسنه الألباني في الصحيح. قال: وأما تحية العلم فهي بدعة محدثة لا يجوز المشاركة فيها، لا يجوز المشاركة فيها. فتوى كثيرة جدا وعديدة تعكس هذه المسألة وتوضح حكم هذه القضية. يا ليتنا يعني ننيب إلى ربنا، إذا ما اتضح الحق نرجع إليه، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. ما زالت معاني الأخوة الإيمانية تضلني، ونحن كما ذكرت أنا ألتمس العذر لمن قام. الجهالة هي الأصل الآن، الأمة ورثت الإسلام وجهلت معانيه. لم تقم علي الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة، وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. نحن لا نسلك مسالك التكفير ولا حتى التبديع والتفسيق، ولكن نوضح المفاهيم بلين وبرفق. نحن في سفينة واحدة، نريد أن ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. لابد وأن نحق الحق ونبطل الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف تنتكس المفاهيم. قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض أزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. عندما تنتكس القلوب بتشربها للذنوب والمعاصي تنقلب المفاهيم، تنعكس المعايير، يصبح الحق باطلا والباطل حقا. بدلا من أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف، وهذه انتكاسة. وإذا ما وصلنا لهذا الحال يخشى على السفينة أن تنقلب، أن تغرق بكل ما فيها. يعني إذا كان الثقب في قعر السفينة يساوي قبرا في قعر المحيط، فكيف إذا ما صارت الغلبة الأكثرية تأمر بالمنكر وتنهى، وصرنا نحن وكأننا شذوذا وسط البشر، نتوارى خجلا بهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. سنصبر، سنحتسب الأجر عند الله، سنثبت على طاعة الله بإذن الله، ونسأل الله من فضله. إذا كان البعض يثبت على شيوعيته وعلى ليبراليته ويرى أن هذا هو الثبات على المبدأ، كيف لا أثبت أنا على طاعة ربي؟ كيف أعصي ربي؟ فأعصي ربي وأرجو رحمته، كيف يكون ذلك؟ كيف نستمطر رحمة ونستدفع نقمة؟ كيف نعمر الأوطان تعميرا حقيقيا؟ نحتاج لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، ونرفع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات، ونسأل ربنا جل في علاه أن يلهمنا صوابنا وأن يبصرنا بما يرضيه عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر أسرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك أرحم الراحمين. اللهم من أراد للإسلام عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أراد بالإسلام كيدا فكده يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا، واجعل بأسنا على عدوك وعدونا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أطوال.